الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين.
وإذا كان هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول أمر أن يتبع ما يوحى إليه، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يتبع ما يوحى إليه، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن ينقاد لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكما قال سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فالله قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربي. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وأن يقتفي أثره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي عليه أخذ به. فإذا كان هذا الرسول، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي يتبع ما يوحى إليه والأمة لا تتبع. فالواجب على الإنسان أن يتبع ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين، وأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن عليه. فالقرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففيه رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، أوحى الله عز وجل إليه، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه. نعم.
وأعرض عن المشركين، أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم.
وهذا قبل فرضية القتال على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهاد قد مر بمراحل. مرحلة الإعراض هذه أولا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا فيها بالقتال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر والصفح والعفو والإعراض، لأنه لم يكن له قدرة صلى الله عليه وسلم على القتال، والقتال لابد فيه من قدرة، حتى يجب القتال لابد من قدرة. فلا يجب على المسلمين حال الاستضعاف ما يجب عليهم حال القوة. ولهذا في العهد المكي لم يفرض قتال، قال الله عز وجل: وأعرض عن المشركين، أي لا توجههم. ولهذا في الجهاد لابد من إمام راية، لأن من قاتل تحت راية عمية فهذا قتال جاهلية، وراية عمية يعني ليست راية الإمام، الإمام الذي له الشوكة. والشيء الثاني القدرة، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى إذن اعتبار الضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد في العهد المكي، مع أن مكة يطوف حولها ويجعل وقد جعلت قريش حولها أكثر من 300 صنم، والنبي ما حرك صنم واحد، صنم واحد ما حركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يسرقوا هذه الأصنام ليلا وأن يحطموها ليلا، وإنما صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى تحطيمها في القلوب، وإلى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعارض أول ما يعارض هذه الأصنام وعبادة الأصنام، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، فلا يعبد مع الله عز وجل صنم ولا نبي ولا ملك ولا رجل صالح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي جاء به الرسول وجميع الرسل، جميع أنبياء الله وجميع رسل الله إنما جاءوا أولا بهذا التوحيد. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدم هذه الأصنام في قلوبهم، أما بيديه ما حرك النبي صنما صلى الله عليه وسلم، ما حرك النبي، وإنما لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مكة فاتحا، حتى في عمرة القضاء في العام السابع في عمرة القضاء النبي لم يتعرض لأصنام قريش، فلما كان العام الثامن وفتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم جاء وحطم هذه الأصنام، وهو يقرأ قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فالشاهد أن الله لم يكلف نبيه بالقتال مع الضعف، فكيف يكلفنا الآن بالقتال مع الضعف؟ الله عز وجل يكلفنا في لحظات الاستضعاف. ولهذا الفتوى بأن الجهاد اليوم واجب على جميع المسلمين، جميع هذا واحد، في جميع أقطار الأرض، وأنه فرض عين، الجهاد فرض عين على كل مسلم في أي بلد، هذا الذي تتبناه هذه التنظيمات الإرهابية. وجوب الجهاد إنما يكون على الدول، يكون على الحكام إذا كان عندهم قدرة، لأن المنوط بالجهاد الحاكم، الحاكم أنت لا تخاطب بجهاد أصلا، كما لا تخاطب بإقامة حدود. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله ولكم في القصاص حياة. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، من الذي يقوم بالقصاص يا أخوان؟ يا أيها الذين أمنوا، من الذي يقوم بالقصاص؟ الحكام. يبقى لا تسحب الدليل هذا على عموم الناس وكل يقيم الحد، هذا يقيم قصاصا وهذا يقيم حد زنا وهذا يقيم حد قذف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بشرطه، من الذي يقوم بالقصاص؟ الذي يقوم بالقصاص هو ولي الأمر. فإذا قلنا يجب الجهاد على أهل مصر، معناه يجب الجهاد على الحكام، مش يجب الجهاد على أحد الناس. يجب الجهاد على أهل المغرب، يبقى يجب الجهاد على الحكام. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، كالحدود من صلاحيات ولي الأمر، يجب على المسلمين إقامة الحدود. اللي هم من؟ عموم الناس، عموم الناس. بل لا يجوز لك أن تقيم الحد، ولا يجوز لك أن تقوم بعمل بالقصاص دون ولي الأمر. لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه. طيب عطل الحدود، ما يقيم الحدود؟ ما يقيم الحدود يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. إنما نحن لا نقيم حدودا، نحن لسنا مخاطبين أساسا، ارفع شوية سنة كده، ارفع شوية سنة، لسنا مخاطبين أصلا بهذا. هذا من مناط السلطان ومن أعمال السلطان، أما نحن ما لنا أعمال هذه أبدا. فإقامة الحدود هذه للسلطان، إقامة الجهاد هذه للسلطان، عقوبة تارك الصلاة هذا للسلطان، عقوبة منع الزكاة هذا للسلطان، منع الفساد باليد هذا للسلطان. سلطان سلطان سلطان. طب إذا السلطان عطل هذا، السلطان ما يقوم بهذا، السلطان ما يقوم بهذا يحاسبه الله. أما أنا ما أصبح سلطانا، أنا لا أتحول إلى سلطان، السلطان ما أقام، ما خلاص هذه منوطة بالسلطان. يبقى دي منطلق مهم جدا في فقه الجهاد، فقه الحدود، فقه التعزيرات، فقه العقوبات باليد. هذه كلها لا بد أن تكون لصاحب ولاية وكل على حسب ولايته، لكن الأمر العام إنما يرجع فيه إلى السلطان. يبقى إذن حينما تقول هذه التنظيمات الإرهابية بأن الحكام عطلوا الجهاد، وإذا عطلوا الجهاد فينبغي أن نقوم نحن به لأنه يجب علينا، نقول هذا الإجاب من الذي أوجبه عليكم؟ من الذي أوجب علي أنا الجهاد الآن؟ من الذي أوجبه علي؟ ولهذا نذكر يوم أن كان الرئيس السابق لما دعا إلى الجهاد في سوريا، واجتمعوا في اجتماع كبير ودعا إلى الجهاد في سوريا، الجهاد في سوريا هو دعا إليه. فبعض الناس قال خلاص الإمام أذن بالجهاد، يلا اطلع الإمام أذن بالإيه؟ بالجهاد. نقول الإمام أذن بالجهاد، أذن الإمام بالجهاد، خلاص يجاهد الإمام. الإمام عنده جيش، عنده جيش وعنده قوة وعنده قدرة يساعد، خلاص الإمام يرسل جيشة. إنما أنا أيضا علينا نجهد في سوريا، والجهاد باب الجهاد مفتوح. باب الجهاد مفتوح كيف يعني؟ أنا أخذ سكين المطبخ يعني مثلا أروح أجهد يعني، ولا أخذ شمروخ أبي، أخذ الشمروخ وأروح من على أسلاك الشائكة؟ إذن الجهاد يعني حينما يأذن الإمام بالجهاد معناه أنه يقوم هو بماذا؟ يقوم به ويأخذ جيشة ويجاهد. إن رأى هذا يبقى في راية، يبقى في راية. أما أنا أذهب بماذا أذهب؟ وما هي قدرتي على الجهاد؟ وحينما أذهب إلى أرض سوريا مع من؟ أجهد يعني مع بشار؟ لا، ضد بشار. ضد بشار مع من بقى؟ 100 جبهة موجودة. مع مين؟ أروح مع مين يعني؟ أروح مع مين؟ أقول يا جماعة اللي تبغوني أنا جاي جاهد، معايا عصايا ومعايا سكيني. هذا أمر يعني ما يتكلم فيه إلا متهور، فضلا عن جاهد بالشريعة متهور. فالجهاد إذا ذكر الجهاد فالجهاد معناه راية، معناه حاكم، معناه دولة. هذا هو الجهاد. الجهاد ما يفرض على أفراد إلا إذا دهم العدو أرضا. أيضا يكون الجهاد في الدفع مع الإمام، ولكن إن حيل بينك وبين الإمام أو قتل إمام فإنك تدفع بحسب ما تستطيع، تدفع بحسب ما. أما مع وجود الرأي، مع وجود الإمام فلا يجوز. يعني لو أن بلد اعتدت علينا الآن، وضعنا في مصر الآن، هل يمكن أنا أن أكون ميليشيات وأخرج لمواجهة هؤلاء؟ ما يجوز. أنا وراء إمامي، وراء إمامي، وراء جيشي، وراء كذا. جندني وقال اعملوا يسموه الرضيف ده، ولا يعني هاتوا مثلا من اللي هم في سن أو في وقت الـ يعني إعادتهم إلى الجيش، تجندهم، خلاص إحنا مع الجيش مع الحاكم. ولو جاء عيالنا وقال يا جماعة تعالوا معانا، نقول له طيب سمعا وطاع، سمعا وطاع. إنما غير هذا ما يجوز. وجهاد الدفع كان في أحد، كان في الخندق، ومع ذلك ارتبطوا بماذا؟ ارتبطوا بالإمام، ولم يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبطوا بالإمام، فلم يقاتل أحد دون النبي. ولهذا النبي لما استشار أصحابه في أحد، نخرج أو نواجه هؤلاء ونحن في مكة أو نحن في المدينة؟ فما أحد تقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم في الخندق، ما أحد تقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. يبقى أخواني كلمة جهاد تساوي ماذا؟ تساوي إمام، تساوي إمام. فما في جهاد إلا بإمام. فقول الله عز وجل وأعرض عن المشركين أي اعفو عنهم واصفح وتحمل أذاهم واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك. فهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم وصار المسلمين دولة، قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ولهذا القول بأنها نسخت، يقول ابن الجوزي قوله تعالى وأعرض عن المشركين، يقول نسخت بآية السيف. قال المفسرون نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف. إن قصد من نسخ أي أن الإعراض العام نسخ بآية السيف إذا كان بالمسلمين قدرة فنعم، أما إذا كان معنى النسخ أنه لا عودة إلى فقه الاستضعاف فهذا يعارضه القرآن وتعارضه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجهاد تبقى مراحله إلى يوم القيامة، ولهذا في آخر الزمان في حديث عيسى بن مريم لما خرج يأجوج ومأجوج قال إنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، ثم أمره الله أن يحرز عباده إلى الطور. عيسى بن مريم ومن معه خرج يأجوج ومأجوج وأولاء لا قبل لأحد أن يواجههم، ما في أحد يستطيع أن يواجههم، مع أن الله عز وجل قتلهم جميعا بدون شيء من البشر، وإنما سلط الله عز وجل عليهم من ما أبادهم، ومع ذلك هذه الأحكام موجودة. أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يد لأحد بقتاله. يبقى حتى فقه الاستضعاف إلى آخر الزمان، فعيسى عليه السلام لا يستطيع أن يواجه يأجوج ومأجوج هو ومن معه، فالله عز وجل أوحى لي ماذا؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. إذن فقه الاستضعاف باق، لكن نسخ البيت السيف يعني الإعراض الشامل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك سيفا لا هو ولا أصحاب وكذا، هذا نسخ بآيات السيف، لكن مع ذلك مع آيات السيف يوجد كفار يعاهدهم الإمام، يوجد مستأمنون، يوجد أهل ذمة، يوجد مرحلة استضعاف، يوجد هذا كل هذا. فإن كان في المسلمين استضعاف عادوا إلى مرحلة الاستضعاف والإعراض، وإن كان بهم قوة على الدفع دفعوا، وإن كان بهم قوة على طلب العدو في أرضه طلبوا العدو فين؟ في الأرض. يبقى هذا فقه يبقى إلى آخر الزمان، فقه يبقى إلى آخر الزمان، فالقتال عند القوة وإذا رأى السلطان ذلك، وليس القتال لكل كافر، ليس كل كافر يقاتل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له وليس القتال ليس الكفر موجبا للقتال، بمعنى إذا وجد الكفر وجد القتال حتما ولا يستثنى منه ذلك، لا، فإن هذا الكفر لو كان إذا وجد وقع القتال حتما فيوجب القتال على كل الأحوال لما كان هناك جزية أصلا تقبل، ولكان إما السيف إما الإسلام وإما السيف، لكن في جزية مع كونهم كفارا، في أهل ذمة مع كونهم كفارا، في مستأمن يدخل بلاد المسلمين مع كونهم كفارا، فيه معاهد يعاهد مع كونهم كفارا. إذن هل الكفر بمجرده يوجب هذا؟ ولا يجوز للإمام أن يترك القتال مع وجود الكفر؟ الجواب لا، وإنما هو مبيح ذلك، لكن إذا رأى السلطان أنه أن المصلحة في أن يعاهد، المصلحة في أن يضع القتال بينه وبين هؤلاء، فلا إشكال، هذا ما يراه السلطان. أو قبلوا الجزية، إذا عرض الإسلام فأبوا وعرض الجزية وقبلوا فإنه ماذا؟ فإنه يقبل منهم الجزية. نعم.
قال واعلم أن لله حكمة في إضلال،
ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي هذا مبيح، لكن ليس ملزم وموجب، أنما هو أنهم إذا وجد الكفر وجد القتال حتما لا بد، لا، مع وجود الكفر قبلنا الجزية، مع وجود الكفر قبلنا المعاهدة، مع وجود الكفر قبلنا دخولهم إلى بلادنا بعهد الأمان، مع وجود الكفر كان عندنا أهل ذمة، ومع ذلك ما قتلنا. نعم نعم. هذا كلام غلط، اللي بيقول بأن القتال دفع فقط من أجل أرض هذا غلط، هذا كلام باطل. القتال لتكون كلمة الله العليا، وإلى المسلمون كان من يقاتلهم؟ من أخذ أرضهم من إفريقيا؟ من أخذ أرضهم من بلاد السند والهند؟ من أخذ أرضهم من بلاد الأندلس؟ من اللي أخذ أرضهم؟ وإنما لتكون كلمة الله العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله في جهة طلب وفي جهة دفع. أما دفع العدو جهة دفع، لكن في جهة طلب أي نطلب هؤلاء في بلدانهم، الجهاد قائم لو بقي شبر في الأرض، شبر في الأرض عليه دولة كافرة تدعى إلى الإسلام، فإن أبت فالجزية، فإن أبت فالسيف. لو بقي شبر واحد، شبر واحد، يعني في دولة نصف كيلو وفي دولة خمسة نصف كيلومتر مربع، في دولة نصف كيلومتر مربع دولة حدودها، وفي دولة 65 كيلو، وفي دولة كذا. في دول في العالم الآن دولة في دول في العالم، في دولة عددها 1000 شخص، 1000 شخص، دولة عدد سكان 1000، يعني زي حي المستشفى، دولة عددها 1000 شخص، تعرفوها؟ دولة
فاتيكان.
وفي أخرى في دولة هي أكبر منها حجما وتقريبا أقل، تقريبا 50 رجل باين، 50 واحد باين، ولا مش عارف 50 ولا 500 بس فعات. وفلسطين مش دولة عنده، لا بر ولا بحر ولا جو، عايشين كده وخلاص، عايشين كده. نعم، في بعض الناس اعترفوا بها دولة وفي بعض الناس ما اعترفوا بها دولة. أهل البلد إلى 150 سنة هجرية ما يوجد يهودي واحد على أرض فلسطين تقريبا. نعم، فهذا إذن فقه القتال، فقه الجهاد له أحكامه لا يجوز أن نتعداه. فهذه التنظيمات التي توجب على الناس اليوم الجهاد، وأن من لم يجاهد آثم، يعني جميع المسلمين آثمون، لأن الجهاد فرض عين. وبهذا ولهذا يحاول الشباب أن يفروا إلى معسكر الإيمان في زعمهم، وإلى مبايعة أمير المؤمنين في زعمهم، ويقع القتال والجهاد هناك. نعم
شيخنا عبد الله عزام له كتاب كامل.
نعم
عبد الله عزام له كتاب كامل،
أيوة،
القول بإيجاب الجهاد على الأعيان تحت عنوان الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان.
نعم، هو عبد الله عزام على نفس المنهج. دول أسماء أكبر من فقههم، أسماءهم أكبر من فقههم، أسماءهم أكبر من تأصيلاته. تسمع الاسم كأنك في عهد الصحابي، أبو بكر البغدادي، أبو مصعب الزرقاوي، أبو محمد المقدسي، كأنك في عهد الصحابي. ثم إذا نظرت إلى عقول وإلى فقه وجدت عقول عصافير لا تفقه شيئا، وجدت فقها لا يمت إلى الشريعة بفهم العلماء بصلة، إنما يأتي النص، يأتي بالنص ويسلط فهمه عليه. فنقول حتى وجوب الجهاد إنما يجب على الدول، الأفراد ما يجب عليه. طب ويجب على الدول متى؟ يجب على الدول مع القوة والقدرة، إذا لم يكن عندهم قوة ولا قدرة فلا يجب عليه. نعم نعم، ترجع إيمان فقط. أمال من تاني الرئيس السكر الحديد ولا إيه؟ أيوه خلاص، يبقى هو ده، يبقى نحارب أمريكا. أنت مين؟ أنت شغال إيه؟ انت شغال ايه؟ وده عايزه تفصيل. امام عنده جيش احتاج يجيبك انت يجندك، والا اقعد جنب ام عبد الرحمن، ايه اللي وداك؟ يعني قلنا امام يعني عنده جيش، عنده جيش مدرب وعنده جميع اسلحه جويه وبريه وكذا. طب احتاجك انت يعملك رديف او كذا ويدربك وكذا، مفيش مشكله. احتاج طلبه الثانويه العامه معاه يروح يدربهم 18 سنه ولا كذا، ما فيش مشكلة. احتاج كذا، يبقى يعني ايه امام؟ ما هو ده الامام. انت مالك دخل؟ انت تقعد جنب زوجتك لغاية ما الامام ياخدك. خدك الامام قاتل، لكن هتروح تعمل عصابة، تجمع بتوع بالقصر وتعمل لك عصابة تقول انا رايحة بالمرة؟ لا، مش فاهم. ها ايه انت مالك؟ انت مالك؟ اشدرك القدرة تقارن، هنا ما تتدخلش، مالك انت ده تقعد انت تتفرج على التلفزيون تقول القدرة تقارن؟ القدرة لها ألف مقياس. القدرة مش دي الدولة النصف كيلو أقوى دولة في العالم؟ ها ايه مقياسها؟ كلهم لابسين أبيض فأبيض وقاعدين في 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 معابده وأقوى دولة مثلا. هو هي القدرة ايه؟ اسكت كلمش. قدرة ايه؟ مالك انت وما القدرة؟ ده بابنا؟ لا ده باب الإمام. عشان كده لما نقول كلمة إمام، كلمة إمام نم واسترح. كلمة إمام يعني الأمر راجع له. هو أدرى في القوة مختلفة، قوة ضغط مش قوة سلاح. في دولة تكون ما عندهاش سلاح لكن تضغط، في دولة هو يهود عندهم ايه؟ ده كل اليهود في الكرة الأرضية يجي 13 مليون، يعني مركز بيه لا يروح يقتل. تمام؟ بس ايه قوة اليهود دول؟ 9 مليون تقريبا في فلسطين منهم، والباقي في العالم. العالم كله جمعهم وشجع على الهجرة عشان يحطهم في بقعة ينشغلوا بالمسلمين والمسلمين ينشغلوا به، لان اليهود شر، فالعالم مش عايز الشر ده فيشجع الهجرة، شجع الهجرة عشان يخلي الارض منهم يروح يجمعهم في فلسطين ويفضل بعض. ولكن احنا معكم سندعمكم وسنمدكم و الى اخر ذلك. يبقى هنا القوة مش بالعدد، قوة يهودي عددهم كام؟ عددهم كام؟ فاعتبارات القوة لها اعتبارات، لها اعتبارات. قد تكون القوة قوة مياه، همنا عنك المياه فتكون أشد من الطائرات. قد تكون القوة مصالح، ما هو كده، هو كده. زي أنت بالضبط تمنعني من هنا، تمنعني هنا لأنك أنت اللي قبلي، أنت عناصر منعتني من هنا. طب أرضك فين؟ هنا. وأنا له هنا، خلاص أقف لك كده. فأنت هتضطر تسيبني من هنا عشان أنت ما مخنوق من هنا. فالقوة دي مش بتاعتنا احنا، احنا نأصل فقط، نقول جهاد مع إمام. إمام حيث إمام، خلاص الإمام يرى، الإمام هيقاتل في الصباح. يبقى إذن هو يعتبر قدرته ويعتبر قواه ويعتبر ويعتبر ويعتبر. فموازين القوة هذه مأخوذة من الواقع، قوة بالماء، قوة بالماء، قوة بالمصالح، قوة بأن نقف مع دولة كبرى تتبناني، إياك حد يجي يمي. ممكن أنا نبقى ولا عندي شيء خالص، لكن أنا ابن هذه الدولة بقى الكبرى اللي هي من يذهب إلى هناك سأدك دكا. يبقى أنا أخذت القوة منين؟ أخذت القوة من موقف الآخرين. ده لا أبحث فيه أنا، ما لنا، أنا إيش دراني؟ أنا أخري الزوجة وشوية العيال، والله أعلم أنت أصلا هل كل في البيت اللي في البيت بيضار أنت عارفه أصلا ولا لأ؟ هتلاقي الأم بتخبى عليك الورد مش عارف يعمل إيه النهاردة، وتدخل كل حاجة تمام يا باشا، كل حاجة تمام، العيال بتذاكر والعيال نايمة كويس وتمام التمام. فإذا كان احنا في بيوتنا ممكن تمارس أشياء من ورانا، مش كل حاجة الواحد بيعرفها في البيت أبو ثلاث أفراد، خد بالك. ميزان القوة في البيت قد يكون له ضوابط، يعني ميزان القوة في البيت نفسه له ضوابط في البيت المكون من زوجة ومن إيه ومن تاتة. إنما لو جبت زوجة تانية لا، هنا بقى ميزان القوة اختلف، ومحتاجة بقى إيه، محتاجة تدريب عالي جدا، ومحتاجة بقى يعني أسلحة متعددة. أما يكون أنت بقى زوجة تانية يبقى هنا الوضع بيختلف، بيبقى موازين القوة بتختلف، التعامل بيختلف، كل شيء بيختلف. هذا نحن في بيوتنا شيخ طارق احنا ممكن من يعني أنت فكلمة حينما نقول جهاد يبقى لا نتكلم في قوة، حينما نقول جهاد لا نتكلم في سلاح، حينما نقول جهاد لا نتكلم في أبدا. هذه مسائل بقى مين؟ السلاطين والحكام وكذا. فكما قلت لك قد يكون المسألة في ميزان القوة متعدد، القوة متعددة، قوة بالسلاح، قوة بالأرض، قوة بالمصالح، ودي أقواها الآن قوة المصالح. ولهذا الحرب الآن العسكرية لا تلجأ إليها الدول الآن إلى آخر الحلول، الحروب العسكرية هذه لا تلجأ الدول إليها إلا آخر الحلول. وإلا هناك موازين أخرى جدا في القوة والتحالفات وغير ذلك أقوى مما نتصور. ممكن كلمة تغني عن 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 معركة، كلمة وإعطاء أسلوب معين. هو أنت فكر أن الرؤساء دول بيتكلموا كلام كده وخلاص قاعد بيتكلموا خلاص؟ ده هو كلمته مسؤولة، كلمته مسؤولة، يبقى لما بيتكلم ضد دولة أخرى هو عارف بيقول إيه، هو عارف بيقول إيه، عارف بيقول إن المية إحنا مش عارف إيه، ولكن إحنا مش هنفرط في قطرة، إحنا يعني يبقى أنت عارف رسالة معينة بدون تعدي. عشان كده إحنا ما نجيش نتبنى. أنا أذكر واحد لما وقع في واقع ليبيا وكده، طلع بعض برضو الدعاة يقول لك إحنا مش بنتكلم في حكام دول آخرين، بس إحنا دلوقتي بقى، إحنا بقى دلوقتي بالنسبة لواقع ليبيا إحنا نعمل، وأصل لو جاء حاكم تركيا إحنا نسوي، والمسألة بعد حرب. أنا ضد الكلام في حكام دول آخرين، بس حينما تكون الحرب بقى إحنا نعمل. هو أنت رئيس جمهورية يعني أعطى لنفسه سلطة يتكلم مع حاكم تركيا، مع زي اللي بقولك حاكم قطر؟ طب إحنا تصالحنا مع قطر تعمل إيه أنت بقى؟ طب احنا اتصالحنا مع تركيا تعمل ايه؟ بلاش يا ابني الحاجات دي، بلاش، خليك في كتابك، خليك في كتابك واصل تأصيل العام. لا يجوز تتكلم لا في حكيمك ولا في حكام دول اخرين. قامت حرب يا شيخ، قالك استدلوا، يعني لو قامت حرب مش هتقتله؟ لو قامت حرب السلطان اللي بيقاتل. ايوه، يعني انت مش لقى مع سلطانك وتقول الدولة الغاشمة وتقول وانا ليه اقول ليه سلطاني؟ هو ده لغته، هذه لغته. وسلطاني اصلا انا قتالي معاه مضبوط بالشرع. لو سلطاني معتدي، لو انا سلطاني معتدي وامرني ان اقاتل لن اقاتل، امرني ان اقتل مسلما لن اقتل مسلما ولو قتلت، لانه لا يجوز الاكراه في القتل. لكن انت حد انتدبك؟ يعني انت تتكلم ايه؟ يعني بيتكلم في حكام الدول الاخرين بما لم يتكلم فيه الحاكم. يعني حاكمنا او اي حاكم بلد بيبقى فيه دبلوماسيه، هما يعرفوا كده السياسه كده، السياسه النهارده ضد بكره مع، السياسه كده. انت مالك انت؟ ايه اللي دخلك انت؟ شغلانتك ايه؟ انتوا متى سمعتم ابن باز بيتكلم في حكام مش عارف ايه وهنعمل ونسوي؟ متى الفوزان كذا كذا؟ من الذي يكلفكم بهذا الكلام؟ وحاكم كذا وسنفعل ومش عارف وحاكم والحاكم الفلاني الخائن، انت مالك انت؟ ده متطوع، متطوع في غير محله. ما بين ولاة الأمور، ما بين الحكام، ما بين الدول، ما يتعلق بهذا الأمر له أهل الاختصاص. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. أنت ما تدري، فلا تكلف نفسك فوق طاقتك، ولا تدخل في غير تخصصك، لا تدخل في غير تخصصك وتتكلم في حكام دول آخرين وتخالف منهج السلف من أجل تطوعك. طب وإذا تصالحت الدولتان، وإذا تصالح الحاكمان، زي تكلموا في قطر وكلموا في تركيا، طب إحنا الآن كويسين الحمد لله الآن، لكن أدعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. ده اللي واجب عليك، أن الله عز وجل يرفع الفتن من بيننا، أن الله يوحد كلمتنا. ده كلمة العالم، مش حصل بين دولتك ودولة أخرى تقوم أنت ما شاء الله تبارك الله مع السلطان طالع على منبرك ومتكلم وأدار الحرب، أديرت الحرب في ليبيا مع تركيا. طب إحنا حاكمنا كان بيقول إيه؟ وبلغ الأمر أشد، كان حاكمنا بيقول إيه؟ بيقول هنعمل في تركيا وهنسوي وكذا وكذا. أبدا، لغة تختلف. ولا أدار حرب ولا طلع ولا خرج من حاكمنا هنحارب، لكن في خط أحمر انت جاوز يبقى كده وليه، وعاوزين وبلاش، ونطلع المرتزقة ونتحد ونقيم دولة في ليبيا، وجبنا اهل ليبيا وعملنا له مؤتمر يا جماعة اهدوا، ولم نتحيز لجانب، وهكذا. دي لغة الحكام، هم يعرفوها، هذه لغة لهم. مالك انت ولا حاكم تركيا، حاكم قطر، حاكم موريتانيا، حاكم الصومال، حاكم كذا، مالك انت ولهذا اصلا؟ مالك انت؟ هذا ليس من تخصصك، هذا يرجع فيه لولاة الامور، هذا ولي الأمر هو الذي يدبر أمر الجيش وهو الأدرى. لا تتدخل أنت، لا تتدخل. استدلالات عجيبة، يقول يعني لو أنك قتلت سلطان قتل هذه الدولة ألا تقف معه وتقاتله بالسيف، وأنت الآن تمنعنا من الكلام باللسان؟ عجيب، عجيب، يعني قياس عجيب. أولا الكلام باللسان ما دليله؟ والنبي يقول من كان له نصيحة لذي سلطان، عام آكد سلطانك نعم، لكن عموم فلا يبديها علنية، ولأن كلامك هناك يوغر صدور المسلمين عليه. طب لو خرجوا عليه، طب لو داعية في قطر تكلم في السلطان وبيستفتيك، هل يجوز لي أن أتكلم في السلطان؟ هتقول له ليه؟ هتقول له إيه؟ اصبر ولا تتكلم وانصح له ولا تؤزز. طب وإذا ذكر المثالب لا يجوز، لا تجمع لهم مادة، ما هو المادة مادتك، أنا أخذت المادة منك، يبقى أنت جمعت مادة لشعب لتوغر صدر ضد حاكم، وهو حاكم مسلم. فإن قامت حرب فإما أن تكون الدولة هذه صائلة ظالمة، وإما أن تكون مظلومة. إن كانت صائلة فدفع المسلم الصائل أيا كان، والدفع هذا بقدره، يقدر بقدره. يعني أنا وأنا أدفع أقول يا شعب قم على حاكمك عشان أنا والشعب يكون ضد الحاكم؟ لا يا أخوان، أعطوني كده، أعطوني فتوى أنه لو قامت حرب بيننا وبين دولة إسلامية أننا نؤزز هناك الرأي على حكيم فيخرج عليه ويعزلوه، أعطيني فتوى. يبقى إذن هذه مسائل سلطان، مسائل إمام، مسائل حكام، هذه المسائل لا تتعدى هؤلاء أهل اختصاص أولو الأمر من العلماء والأمراء. فالأمراء يقومون بدور في بابهم، والعلماء يقومون بدور في بابهم، وبالأمراء والعلماء تستقيم أحوال الناس، ولا داعي لمن يتدخل في هذا ويتعدى الحد المأذون له فيه. فإن هذه الأمور أمور لابد أن تكون الكلمة فيها مسؤولة، وأي تخط للخط الذي جعلته الشريعة لك لا شك أن هذا يفسد فسادا عريضا. نعم.
واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لكن هل يستدل بهذه الآية ولو شاء الله ما أشركوا، هل يستدل بهذه الآية على من يستج بالقدر على المعاصي ويقولون لو شاء الله ما عصينا، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله؟ فنقول لا يجوز الاحتجاج بهذا، إنما الآية في تقرير أن الضلال وقع بمشيئة ولم يقع بغير إرادة من الله عز وجل، لكن هذه الإرادة إرادة ماذا؟ إرادة كونية. ولو شاء الله ما أشركوا، إنما أن تحتج بالقدر على المعصية بهذه الآية فهذا استدلال إبليسي، لما قال إبليس رب بما أغويتني لأقعدن له. نعم. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن نعتقد أن المعاصي بقدر. فرق بين أن تعتقد أن المعاصي بقدر وبين أن تحتج بالقدر على المعاصي. ما معنى الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ يعني أن الاحتجاج هنا احتجاج تبرير، يعني رفع ملامة، يعني لا حاجة للاستغفار، فإن هذا وقع بقدر من الله سبحانه وتعالى، فعلام الملامة. فنقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإن كان يجب اعتقاد أن المعاصي بقدر. إيمانك بالقدر مسألة، واتباعك للشرع مسألة، ولهذا يجب علينا أن نجمع بين قاعدة الإيمان بالقدر وقاعدة امتثال الشرع. القدر ما تدري عنه أنت، أنت ما تدري عن القدر، ولا يجوز أن تحتج بالقدر لأنك لم تكلف بالقدر، إنما كلفت بالشرع، وإنما وجب عليك الإيمان بالقدر، يجب عليك أن تؤمن بالقدر، لكن أنت كلفت بالقدر، التكليف بالشرع ليس بالقدر، إذ لا علم لأحد من القدر إلا بعد أن يقع، إنما التكليف بالشرع، افعل ولا تفعل، هذا هو التكليف. فيجب أن تقف عند الشرع، ولهذا إذا وقع منك ذنب ومعصية قلت ربنا ظلمنا أنفسنا، ما تقول ربنا بما أغويتنا، لا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم.
قابلهم قوم آخرون فقالوا الله ما يشاء هذه الأشياء، فالقدرية غلبوا جانب الأمر والنهي، وألغوا جانب القدر أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، نفوا هذا. قابلهم الجبرية الذين غلبوا جانب القدر وألغوا جانب الأمر والنهي. فهؤلاء قوم وقفوا عند الأمر والنهي القدرية، وهؤلاء قوم وقفوا عند القدر الجبرية، والواجب علينا أن نجمع بينهما، نقف عند الأمر والنهي ونعلم أن كل ذلك بماذا؟ بقدر الله عز وجل. ولهذا لو شاء الله ما أشركنا، لكن العبد هو المذنب والعبد هو المطيع، العبد هو المستحق العقاب والمستحق للثواب بموجب امتثاله أو إعراضه. نعم، فله مشيئة وإرادة بها يصح عمله ويقع التكليف عليه به، وهو مع ذلك لا يخرج عن إرادة الله العام. فحينما يعصي الله فإنه عصى الله عز وجل بما هو في قدره، لكن عصى مخالفا لشرعه. فما نزل ملك يقول اترك الصلاة، صلي، لأن الله قدر لك هذا، وما يدريك ما يدريك. يعني احنا الآن في الدرس، لكن هل يتم الدرس هذا أو ما يتم؟ ما الذي سيحصل بعد دقيقة؟ ما تدري. لكن الذي حركنا إلى ذلك طلب الفضل، طلب الفضل ومجالس العلم وكذا. يبقى شارع، ما هو بقدر، ما هو بقدر شرع، يعني ما هو بقدر أنا جئت حركني، يعني وإن كان كل شيء بقدر. نعم.
وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
هذا تركيز على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس. الهداية هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة، هداية الدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله عز وجل. فإن عليك إلا البلاغ، وهذه مهمة لو تفطن لها العبد ما عصى الله عز وجل ولا استعمل طرقا غير شرعية في الدعوة إلى الله. من أين يا إخواني يأتي الانحراف في الدعوة إلى الله؟ إن الواحد يقول الأسلوب ده ومسألة كتاب وشيخ، زي ما بيقولون كده، يعني مسألة كتاب وشيخ دي ما تربيش علم. احنا عاوزين الجانب الحركي، عايزين الجانب الخدمي، عايزين الجانب ايه يعني مين اللي بيحضر الدرس ده؟ اللي بيحضر الدرس ده اصلا هم طلبة العلم، يعني انت بتقول اللي عارفين اصلا، ايه الفايدة؟ انما الناس ديت مين اللي يخلطها ومين اللي يخرج معاها؟ فدعنا من مسألة الايه. طبعا عايزين نعمل جمعيات ونعمل مؤسسات ونعمل كذا وننتشر واول اخره، وبعدين الغاية تبرر الوسيلة. نقول اولا هذا لا تعارض بين هذا وبين ذاك، بما يصلح، بما فيه مصلحة الناس. من قال لك بأن الدعوة فقط المسجد؟ من قال لك هذا؟ الدعوة إنما هي المسجد والشارع والبيت وكل محل فيه أناس تدعو فيه الله. هذا أولا. لكن في الشارع تدعو بماذا؟ ما زادك؟ ما زاد التبلغيون أنشط الناس في الجري في الشوارع والبلدان والطرقات، يأخذ البطانية ويطلع على طول. تمام تمام. طيب خرج بأي زاد؟ تبليغي خرج بأي زاد؟ زاد واحد يسمونه فقه الحال. فقه الحال يعني جبناك مع المقهى وأدخلناك مسجدا، انطلق داعية بأي شيء، بحالك، كل المطلوب منك هنجلسك في مجلس نقول لك اعطينا من حالك يا إبراهيم. فابراهيم يقول والله انا كنت اصلا في ضنك وكنت في المقاهي وكنت خمار وكنت طبال وكنت ما ادري، والمهم الجماعه دول جابوني، ولما جيت انا كان عليا 150 الف اصلا ديون ما كنتش عارف اسددها ازاي، فلما جابوني ومشيت معاهم وصليت وكذا حسيت ان قلبي كده بينشرح، حسيت بلذه شويه. لقيت واحد بيدق على الباب قال لي بقول لك ايه، انت كان عليك 20 الف؟ والله انا ايه، انا ال20 الف دول انا متنازل عنه. سبحان الله. وفجأة لقيت واحد بتص عليا بقول لي تعالى، مش انت اللي كنت جيت لي من 10 سنين تدور على شغل؟ قلت له بس انت قلت لي ما فيش. قال لك لا تعالى عينك مدير ادارة كمان. والمهم شويه الخزعبلات دول والقلب التكه اللي في القلب العقده دي اتفكت كده وحسيت مش عارف ايه والبيت بقى كله خير والبيت بقى كله مش عارف كده خلاص. احنا نريد كده فقط من خمار الى داعيه الى الله مباشره. فين العلم؟ العلم علم فضائل ليس علم مسائل. علم مسائل روح للعلماء. احنا عندنا العلم علم ايه؟ علم فضائل. طيب هل فعلا حتى هم صادقون في علم الفضائل؟ هل هم حتى صادقون في انه جابوا من المقهى للمسجد يا امام مسجد نعم استلم الزبون ده في الصف الاول اهو السلام عليكم؟ لا، ده هو بيجيبه من مقهى محل المعصيه الى الجماعه محل البدعه. يعني هو نقله من المقهى محل المعصيه الى الجماعه محل البدعه. كان في شر ادنى من هذا الشر، لازم تكون عضو تبليغي. ولهذا لو خرج عن الجماعة ووقع مع سلفي ودعاه السلفي لأن يطر جماعة التبليغ قامت الحرب عليه، قامت الحرب عليه. نريدك عضوا في الجماعة، إنما نريدك عضوا في المسلمين وعضوا في كذا نجيب من المقهى على المسجد لا. ولهذا شيخ الإسلام لما كان يخاطب الرفاعية وقالوا له هذه الشبهة، قالوا احنا بنجيب ناس معاصي وناس تتوب على أدينا وناس وناس، فأوضح لهم رحمه الله تعالى الفرق بين المعصية والبدعة. كانوا على معاصي من شرب الخمر وغيره، أتيتم بهم إلى ماذا؟ إلى بدع عظيمة. ثم بين معاملة النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم في من عصى وفي من ابتدع. أما من عصى فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل كثيرا ما شرب الخمر حتى قال له الصحابي أخزاك الله لعنك ما أكثر ما يؤتى بك، والنبي قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. إنما صاحب البدعة وهم الخوارج قال النبي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالمعصية شر والبدعة أشر، المعصية شر والبدعة أشر. فانتقال من معصية إلى بدعة لا نفرح به، إنما ينتقل معصية إلى طاعة، ومن بدعة إلى سنة هذا الذي نفرح به. ولهذا يتوب على يد صوفي في بلاد الغرب، أكثر التائبين على يد الصوفية والشيعة انتقلوا من ماذا إلى ماذا. فوظيفة الداعية يا الله عز وجل البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ. ولهذا لا تنظر إلى أعداد، انظر إلى بلاغك أنت، بلاغك أنت حققه صححه. لابد أن يكون بلاغا على وفق السنة، هذا رقم واحد. أن تخلص في هذا البلاغ، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى إذن أنت تتعلم هنا لتخرج بعلمك هنا. إنما من الذي قال بأن الدعوة مسجد فقط؟ من هو الذي قال هذا؟ حتى تلصق بأهل السنة أنهم أصحاب. ولذا أنا أذكر من كان معنا في دورة الفيوم لما جاءنا بعض التبليغيين وأنتم المسجد، قلت له أنتم مسجد إيه؟ تعال 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 مسجد إيه؟ تعال مش أنت تبليغي؟ آه في المنطقة دي؟ آه. قلت له البقعة بس اللي احنا جالسين في هذه، أنا منين أصلا؟ أنا منين؟ أنا في الفيوم أو جاي لك الفيوم، أنا منين أصلا؟ أنا من كفر الشيخ، مين اللي جابني هنا إلى البلاغ؟ أنا واحد، أنت بقى جيت لي هناك؟ هناك جيت لي؟ تعالى، هؤلاء الأعداد اللي جيسون، كل واحد من بلد. تعالى، المكان اللي احنا فيه ده فيه 850 دارس ودارسة لكتاب الله. في المكان اللي احنا فيه ده 850. تعالى بقى خدني للتبلغيين، ونحسب إيه؟ كم العدد عندكم وكم العدد عندنا؟ انتوا بتقولوا الان انتوا التبليغ والناس وانتوا جالسين، انا بأذكر لك اعداد المجلس اللي احنا فيه فقط، اما انا جاي منين؟ يبقى تبليغ اهو، تبليغ، وكل وهؤلاء كل واحد من بلد تبليغ، والمكان اللي احنا فيه ده فيه 850 دارس ودارسة تبليغ. معانا كم مسجد في الخطابة؟ الإخوة اللي معانا كم مسجد في الخطابة؟ تبليغ. أنت بقى معاك كم مسجد الخطابة؟ أنت معاك كم طفل بتعلمه؟ أنت داعية إلى التبليغ بس، أنت داعية لجماعتك فقط، فالفارق بيننا وبينكم أنك داعية إلى جماعتك، لكن نحن داعون إلى جماعة المسلمين، يبقى فارق كبير جدا. هذا رد على التبليغين، هم جماعة التبليغ. نيجي لجماعة الحزبيين اللي هم بيسمون بالدعاء الحركيين، اللي هو ضد الكتاب وضد كذا، وإن ده ما يربيش أمة لابد من الأمور اللي بقت تنظيمية. نقول فشلتم، ما فشلتم ولا مرة نصرتم سنة أو قمعتم بدعة. واحد زي الألباني بأمة تعالوا يا إخوان، تعالوا يا تبلغين، تعالوا يا جهاد، تعالوا يا جماعة إسلامية، تعالوا يا داعش، تعالوا القاعدة، تعالوا بيت المقدس، تعالوا يا كل الجماعات، كلكم كده اجتمعوا وقولوا لنا أفدتم أمة الإسلام مثل الألباني رحمه الله ولا لا؟ واحد أهو. دايما أنا أحب كشف الحساب ده، أنا أحب دايما كشف الحساب اللي هو بيبقى من الواقع نفسه. الألباني في كفة، وجميع هذه التنظيمات في كفة. من كالألباني؟ من كابن باز؟ شخص واحد أفاد أمة الإسلام. ده لو نظر الواحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متأملا مستنبطا، ها كم يكون أجره؟ وكيف بآلاف الأحاديث وقف مع الألباني؟ كيف بآلاف الأحكام وقف معها ابن باز؟ يبقى هذا كشف حساب يوضح أن المنهج السلف السني القائم على اتباع النبي وصحابه هو المنهج المثمر الذي ينفع الله به أمة الإسلام. من منا جاء وجلس هنا على يد تبليغي، على يد إخواني؟ من؟ يبقى إذن علما وعملا ودعوة، أصحاب المنهج السني السلفي بحق هم بصمات الخير في الأمة، وهم المؤثرون بحق في الأمة. محمد ابن عبد الوهاب رجل لم يكن دولة ولا إمارة ولا جماعة، هو رجل واحد، ولكن الله عز وجل بارك في دعوته، فتحولت دعوته من دعوة رجل إلى دولة، رآه بعينيه قبل أن يموت، ولا زالت موجودة إلى اليوم. 300 سنة هي دولة محمد بن عبد الوهاب التي أسسها. لم يكن عند محمد بن سعود العلم، ولم يكن عند محمد بن عبد الوهاب السيف، فاجتمع علمه مع سيف محمد بن سعود فأنشئت دولة قائمة على العلم وعلى الكتاب الهادي وعلى السيف الناصر. وإلى يومك هذا دولة، كانت الدولة العثمانية، كانت دولة محمد علي، تغط في نومها ولا تبالي بجزيرة مترامية الأطراف، حتى إذا قامت دعوة التوحيد انتبهوا، لأن الشيطان يستفز ويؤزز، وجاءوا للقضاء على دعوة محمد بن عبد الوهاب. محمد علي وإبراهيم باشا وهؤلاء الفشلة جاءوا للقضاء على ماذا؟ على هذه الدولة المباركة. ومع ذلك ذهبت دولة محمد علي وصولت محمد علي، حتى كنا وإحنا صغار كانوا بيلخزوا كده، كان مش يقول لك محمد علي ديك مش عارف ايه، فرخة في ايه، خد بالك، وكل ما أظفار محمد علي ومن معه، وبقت هذه الدولة والحمد لله قائمة على التوحيد. نعم. إن عليك إلا البلاغ. يبقى أنت حدد وظيفتك، وظيفتك هي البلاغ. نعم. مين؟ وهو بيعتقد بكفر ترك الصلاة. يعني هم لا يعملون بس إلا في ترك الصلاة، يعني اللي بيصلي وبيشرب خمور وكلام ما يطلعهوش. يعني هم فقط دعوتهم إخراج الناس من الكفر إلى البدع. طب وهذا مقبول في داعية إلى الله يقول لك أنا بأخرج من الكفر إلى البدع؟ في داعية الله يخرج من الكفر إلى الإيمان، ويخرج من البدع إلى السنن، ويخرج من المعاصي إلى الطاعات. نعم نعم. نعم، بتخلف المادة، مادة الدعوة وهي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتخلف الإخلاص. نعم، فيأتي انحراف الداعية إما من جانب الدعوة والمادة التي يدعو إليها، وإما من جانب إخلاص. نعم.
قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعمر بن العاصي والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبن عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم:
لا تسب آلهتهم ولا سبون إلهك، فقد أنصفك قومك في هذا. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها. قال: فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله.
فأبوا ظن أن هذه الكلمة غير لا إله إلا الله. قالوا: نعطيك كلمة، طالما كلمة ودين العرب لنا بها وكذا والعجم، خلاص نعطيك الكلمة، هاتها يلا، ما هي هذه الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. نعم.
قال أبو طالب: يا ابن أخي،
وهي بحق كلمة يحصل بها ما يحصل من الخير والفتحات كما حصل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أي مدى وإلى أي بلدان بلغوا؟ أما أنفقوا كنوز كسرى وقيصر؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة التي لو رفعت، هذه الشريعة التي لو رفعت لأخضعت الممالك ولداست الرقاب التي تتغطرس وتأبى أن تدعين لهذه الكلمة المباركة، أما بدونها فستجد الصغار والذل. ما لم يكن القتال وما لم يكن الموقف موقفا يعز فيه دين الله عز وجل فاعلم أن الذلة صغار. ولهذا يقولون عرب عرب، ما قيمة عرب بدون إسلام؟ العرب في أوج عصورهم بدون الإسلام كانوا رعاة إبل، ما لهم قيمة، ما لهم قيمة، لكن صارت قيمة لهم بالإسلام، بالدين، بالتمسك بهذا الدين، ودخلوا إلى ملك كسرى وقيصر وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله وصاروا ممالك مماليك وملوك الأرض، صاروا ملوك الأرض هنا وهناك. إلى أي مدى بلغت خيول الإسلام هنا شرقا وغربا؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكلمة هي الكلمة التي تحصل بها القوة. ولهذا مبدأ عروبة، مبدأ قومية، كلها مبادئ جاهلية، لا قومية تنفع ولا عروبة تنفع. إنما الإسلام، إنما الإسلام، إنما الدين. نعم.
قال أبو طالب: يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. قال: يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها إرادة أن يؤيسهم. إرادة أن يؤيسهم فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك. فذلك قوله: فيسب الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
يعني أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الإنسان قد يترك مصلحة ما لما يترتب على ذلك مفسدة أكبر. ولتسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنعا لهذا السب لله عز وجل فيمنع سب آلهة هؤلاء أمامهم حتى لا يفضي ذلك إلى سب الله عز وجل، ففي ضرء هذه المفسدة الكبرى بترك هذه المصلحة التي تحصل ولكنها دون هذه المفسدة. نعم.
شيخنا، لو استدل مستدل يعني عن الكلام في الجماعات والفرق أنكم تتكلمون فيهم فيطعنون في منهج السلف،
فيطعنون ايه
في منهج السلف وفي كتب السلف،
ما لهم قوة ولا لهم شيء، عادي. حتى لو هم سيطعنون في منهج السلف سواء تعرضت لهذه الجماعات او لم تعرض، هم يطعنون في منهج السلف. لكن هذه قد تكون في موضع خاص، انت بين يدي صوفية، ولو طعنت في الصوفية ستقضي على دعوتك لانك امام مسؤول صوفي، مسؤول صوفي، فقد تترك في هذا الموضع الخاص التعرض للصوفية حتى لا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى إلغاء دعوتك. يبقى ده موضع خاص، إنما تترك الكلام في الصوفية وتترك الكلام في الجماعات من أجل ألا يسبوا دعوتك، هم يسبون يسبون هم يسبون يسبون. لكن المعنى أنك قد تكون في الموضع الخاص الذي قد يغلب على ظنك أنك لو تكلمت في هذا الموضع بسب صوفية أو سب أشعرة أو سب كذا وانتقاصهم قد يؤدي ذلك إلى إلغاء دعوتك، فنعم هذا يقدر بقدره، هذا يقدر بقدره. نعم. يقول ابن الجوزي: فيسب الله أي فيسب من أمركم بعيبها فيعود ذلك إلى الله، لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن أشركوا به. نعم نعم. نعم. يقول: ما جاء ومن هذا القبيل ما جاء، في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمن سب والديه، قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن كان على وجه يشرع له في ذلك، إن كان على وجه نعم ما هو سبب، لكن هذا السبب لكن ما في مصلحة. أي بس القياس هنا، القياس على سب الوالدين في سب الله معروف، أنك أنت تأتي أمام هؤلاء في وجوههم وتسب، إنما بعيدا عنهم ما في مفسدة، ما في مفسدة تسب آلهتهم، لكن قياس سب الوالدين على هذا، قياس سب الوالدين يقول من هذا أن يسب الرجل أبا رجل فسب أباه وسب إيه؟ صحيح هو تسبب في سب والديه، لكن ابتداء ومتعدد ولا لا؟ لأن ابتداء هنا سب الآلهة مشروع، لكن منع على هذه المفسدة. طيب لكن سب الأبوين في أصل مشروع؟ لا، يبقى هذا قد يحمل على وجه المشروع إذا كان وجه مشروع كقصص في هذا، فلو أنك سببت معناه مباح لك قد يجر ذلك إلى سب والديك، فتترك ذلك للمصلحة. نعم نعم معنى فيسب الله عدوا بغير علم، يقول ظلما وجهلا، هم يسبون لأن الله لا يستحق السب، فيسبون الله عدوا اعتداء وتجاوزا بغير علم، لأنهم لا يعلمون قدر الله عز وجل، أي بظلم وجهل، عدوا بغير علم. نعم قرأ يعقوب عدوا بغير علم، هكذا العرب تقول عدوا. نعم فعدوا وعدوا. نعم
وقوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره، ثم إلى ربهم مرجعهم أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم طيب نكتفي بالقدر.
يقول شيخنا بأن هذا التزيين من باب العقوبة لهم.
نعم هذا التزيين من باب العقوبة، هذا عقوبة أن الله يزين لهم، هذا من الاستدراج، والذين كفروا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فهذا تزيين وعقوبة لهم على ذلك.